أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة فيما يرتبط برأي شيخ الأنصاري عليه الرحمة، حيث من المعروف أن رأي الشيخ في قاعدة الاستصحاب هو أنها تجري في الشك في الرافع دون المقتضي. المصنف هنا يقول لكي نعرف الحق، رغم أنه طبعا الشيخ الأخوند الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية لتلميذ الشيخ الأنصاري، يرى خلاف رأي أستاذي، بل يرى أن قاعدة الإصحاب تجري كما تجري في الشك في الرافع تجري كذلك في المقتضي. وعلى هذا الأساس يقول المصنف عليه الرحمة: لكي يتضح الحق المقام نقدم مقدمات. المقدمة الأولى: قال: لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، هذه شرحناها المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: قال أنه من المسلم عند الجميع، لذا لا شك في أيضا أن النهي عن النقض واليقين ليس على حقيقته. وبعد ذلك ذكر هو وجوه أربعة: الوجه الأول والثاني والثالث، وكان الرابع والذي تبناه المصنف بعبارة أن يكون النهي عن النقض واليقين كناية عن لزوم العمل متيقن وإجراء أحكامه، لأن ذلك لازم معنى إلى غير ذلك، وشرحنا هذه المقدمة الثانية، فقط تذكير. الآن الحديث أين في المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة حاصلها هكذا يقول: بعدما تقدم ينبغي أن نسأل على قرار ما تقدم في المقدمات السابقة، نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، عن المراد في النقض في الأخبار، هل المراد هو النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ ما هو المراد، النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ واضح الوارد يعني. يقول: بلا إشكال حسب ما يراه الشيخ الأنصاري وتلميذه صاحب الكفاية عليه الرحمة، يقول: لا يمكن أن يرد النقض على اليقين، يعني لا يكون هذا النقض نقضا حقيقيا. لماذا؟ لما تقدم قلنا هذه النقطة، لأن الإنسان ما دام يشك بعد عندما عنده حالة أو عنده حالة اليقين ثم ورد الشك، طبيعي بعد لن يكون باختياره أنه بعد يدافع ذلك الشك، وتكون كما أنه لا شك أصلا، يعني هذا من المحالات، يعني أصلا محال، أصلا أمر النفسي وجداني بأنه فرق بين حالة أنني متيقن ولا شك بعده ورد، أو أنني متيقن وقد ورد الشك، نفس الحالتين مختلفتين تماما. فعلى هذا الأساس يقول: لا يمكن أن يكون النقض هو هنا المراد فيه بالأخبار هو النقض الحقيقي، لا تنقض اليقين، لا يمكن، لأنه في النتيجة دخل في دائرة الشك على كل حال. فعلى هذا الأساس يكون النقض العملي، يعني لا تنقض ما أنت عليه عملا بقضى على حالتك النفسية. الآن وذكر الرواية عبرت كما أشرنا بأنه كأنه هكذا: دم على ما أنت عليه، دم على ما أنت عليه، كما أشرنا في البحث السابق، كأنه كما كنت تعمل في حالة اليقين قبل الشك فابق على ما أنت عليه من العمل بعد حالة الشك. فهذا في النتيجة لن يكون النقض هنا بعد نقضا حقيقيا، بل النقض يكون على مستوى العمل. هذا ما يراه الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ويراه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. لكن الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية يقول: لا، على القول الرابع اللي هو تبنى الأسلوب الكنائي كما قلنا، يقول: نحلل المطلب. قلنا فيما تقدم أن استعمال اليقين عندما قال لا تنقض اليقين، هذا فقط في استعمال، في إن صح التعبير، ماذا بتعبير، هذا مجرد استعمال أو مراد استعمالي، وإلا المراد الجدي ما هو؟ المراد الجدي هو الأمر الكنائي المكنى عن بتعبيرنا الذي لا يصرح به كما أشرنا. فهنا الاستعمال الكنائي صحيح على مستوى اليقين، هو استعمال صحيح استعمال، وبالتالي ظاهر لا يعني لا يخدش في ظاهر الأخبار وفيه من البلاغة كما قال ما فيه. فمن هنا يكون هذا المراد الاستعمالي هو حرمة اليقين صحيح، وحرمة معذرة هذا المراد الاستعمالي قال حرمة نقض اليقين بالشك، وهذا يكون كالدليل على المراد الجدي أو ما نسميه المراد الكنائي والنظر إلى المتيقن، ولكن بلسان النهي عن نقض اليقين. هذا شرحناه بالأمس فنريد نستفيد منه في هذه النقطة. يقول إذا ما دام الرواية قالت لا تنقض اليقين فهذا مرادا استعماليا وليس مرادا جديا، بل المراد الجدي هو الكنائي وهو ماذا؟ عن حرمة نقض المتيقن، حرمة نقض المتيقن نفسه، فتبقى على ما أنت عليه. فبالتالي أن النقض هنا جعل لفظ اليقين معذرة هو مراد استعمالي وليس مرادا جديا، وأنما المراد الجدي هو حرمة نقض المتيقن. فعلى هذا الأساس يقول على ما قربناه في الوجه الرابع وهو أقرب الوجوه أفضل الوجوه، نقول هكذا، قل لا محذورة أن يكون المراد استعمالي سواء مرادا فيه محال أو حتى كاذب، لأن المراد استعمالي ليس إلا يعني مو مقصود أصلا، فبالتالي فليكن محالا إسناد النقض إلى اليقين، فليكن محالا ماكو مشكلة. فعلى هذا الأساس يقول ما دام أن المراد الاستعمالي لا يتنافى مع المحالية ولا حتى مع الكذب فلا مانع أن يكون النقض هنا بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى العملي. واضح؟ لأنه أصلا مو مراد الجدي، ليس هو المراد الجدي لمن؟ للمتكلم أحسن. فليكن إسناد الناقض إلى اليقين على نحو الحقيقة لأنه مراد استعمالي ماكو منافاة، يعني بين المراد الاستعمالي ومراد الحقيقي هنا لا منافاة، فليكن النقض هنا النقض على نحو الحقيقة لا تنقض اليقين لكن بنحو الاستعمال المراد الاستعمالي وليس المراد الجدي. نعم لو كان هو المراد الجدي ماذا؟ لاستلزم هذا المحذور، لو كان هو المراد الجدي ماذا؟ لاستلزم هذا المحذور وهو الكذب أو المحال، وأنه ليس في قدرة الماء في قدرة المكلف. فعلى هذا يقول فحمل النقض على المعنى الحقيقي شو يصير في هذا التوجيه أولى من النقض يكون النقض العملي. واضح هذه النقطة؟ على هذا تقريبا بعد يأتي المصنف بعد وضوح هذه الأمور الثلاثة، بعد وضوح المقدمة الأولى والثانية والثالثة كما الآن أشرنا، يتضح بأنه إسناد النقض الحقيقي، إسناد النقض لا تنقض اليقين هنا إسناد حقيقي إلى اليقين نفسه، فلا نحتاج إلى مجاز بالكلمة ولا تقدير محذوف ولا حتى إسناد ماذا كما مثلا إسناد بتعبيرنا إسناد لفظي مثلا أو ما شاكل ذلك أبدا، حتى رأي من الشيخ النائيني عليه الرحمة كما قلنا في الأمر الثالث أنه على نحو المجاز في الإسناد كما أشرنا. قلنا كل هذه الأمور إذن لا نحتاجها مدام قربنا الوجه الرابع، فيكون النقض هنا نقضا حقيقيا والإسناد حقيقة يكون إلى النقض، وما إلى معذرة النقض يسند إلى اليقين بلا إشكال، ولكن على الوجه الذي ذكرناه وهو كما قلنا الاستعمال الكنائي. فعلى هذا المعنى عشان نحلل أكثر بشكل أكبر واتضح أكثر المطلب، نقول نعم إذا كان المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين، أقول هكذا الآن إحنا عندما نقول ونقرب بأن هنا على الوجه الرابع والاستعمال الكنائي سوف يكون المراد الجدي، ما هو المراد الجدي؟ هو النهي عن ترك مقتضى اليقين اللي لازمه العمل بالمتيقن. واضح؟ وهذا المراد أمر لبي وليس أمرا لفظيا، أمر لبي لاحظ أمرا ماذا؟ لبيا، يعني يستفاد من العقل من الحكمة قرينة الحكمة جاز التعبير، أو من الأمر العقلي أو حتى من السيرة العقلائية. فعندما تقول لا تنقض اليقين بالشك وهذا مرادا استعمالي وهناك مرادا جديا وهو المكنعان، هذا المكنعان أمر لبي، يعني استبدنا من العقل بأنه ما دام قال لا تنقض اليقين، يعني ماذا أراد منك؟ أن تبقى على ما أنت عليه من المتيقن، يعني النهي عن ترك مقتضى اليقين اللي هو عبارة أخرى عن لزوم العمل ماذا بالمتيقن. وهذا أمر لبي وليس ماذا فيه أمر لفظي لكي نحتاج إلى إسناد في الكلمة أو تقدير مضاف محذوف أو مجاز في الكلمة أو ما شاكل ذلك، لأنه لو ومن الواضح بمكان أن الأمر الكنائي لا يصرح بالمكنة، وهذا معنى الكناية، لا تصرح ما لا يذكر المكنة، يترك ويعرف من خلال هذه الكناية. فالسر في الكناية كما يقولون لا يقدر فيها لفظ، لكي نقول هذا اللفظ ماذا أما يسند مجاز كلمة أو مجاز في الإسناد أو تقدير محذوف، كل هذا ما يحتاج سلب انتفاء الموضوع لعدم التصريح أو لعدم ذكر ماذا المكنة عنه. وبالتالي على هذا المعنى المكنة عنه كما قال ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل هو ماذا حرمة ترك مقتضى اليقين. شوف حرمة ترك مقتضى اليقين والذي هو عبارة عن لزوم العمل بالم... يعني هذا إسناد حقيقي صار بعد، صار بأنه حرمة ترك اليقين، النهي عن ترك اليقين ماذا لازمه؟ لازمه العمل بالمتيقن. وهذا اللازم ماذا أمر لبي استكشفه بالعقل، فبالتالي لا يحتاج بعد هنا إلى أمور وأمور تقديرية أو أمور إسنادية أو مجازية أو ما شاكل ذلك. فعلى هذا المعنى فلا نقض مستند إلى المتيقن اللي هو أمر لبي، فأنت لا لأنه ما يحتاج تسند لشيء، هو أصلا أمر لبي هذا ليس أمرا لفظيا لتحتاج إلى، بالعكس أكثر من ذلك نقول أصلا نترقى أكثر أصلا لكون المتيقن غير مذكور وهو لازم اللبي، أصلا لا يحتاج إلى إسناد إليه لا لبا ولا يقولون ولا لفظا، يعني لا على مستوى أنه لبي لنحتاج إلى إسناد ولا أصلا يصرح باللفظ لأجل لماذا أن نسند إليه شيء آخر. فنفس المتيقن بما هو متيقن لا إسناد إليه لا لبان ولا لفظان، فعلى هذا المعنى يكون بعد الإسناد حقيقة لمن؟ لنفس اليقين. فنبقى نحافظ على ظاهر أخبار الأخبار والروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على ما نحن فيه، على أن المراد، فبالتالي حتى يكون ذلك مثلا إلى غير ذلك، يعني أنه على هذا الأساس طبعا نصل لهذه النتيجة، ما دام أنه المراد من المتيقن، فعلى هذا الأساس إذا لم يسند شيء إلى المتيقن بعد ماذا ما نحتاج أساسا إلى أن نقول أن المتيقن بالضرورة يكون ماذا فيه قابلية واستعداد، وما دام ليس فيه قابلية واستعداد فلا يمكن أن نجري الاستصحاب، نقول لا مال ما مسند شيء إلى المتيقن سواء في قابل استعداد أو ليس في قابل استعداد، أصلا مو نظر الرواية بهذا المعنى، نظر الرواية أنه نفس اليقين بما هو يقين منظور إليه، وهذا أعم من كونه في المتيقن فيه قابلية واستعداد أو ليس فيه قابلية واستعداد. وعلى هذا يقول بأن خلاصة ما يمكن أن يقول أو يمكن أن يقال بأن رأي الشيخ الأخون عليه الرحمة هو الرأي الأصح في المقام، وهو أن قاعدة الاستصحاب تجري ماذا؟ تجري في الأعام من المقتضي ومن الشك في الرافع. فعلى هذا المعنى يقول خلاصة ما يمكن أن يقال أن النقض مسند إلى نفس اليقين، ولا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حرف مضاف. نعم هذا النهي جعل، يعني النهي عن نقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لزوم معنى، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن وترتيب الآثار الشرعية. واضح. وعلى هذا إذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية ماذا النتيجة؟ لا نحتاج إلى أن نفرض في متعلقه ماذا أنه فيه استعداد للبقاء أو ليس فيه استعدادا للبقاء، فعلى هذا يكون مقتضى واقعا الخلاصة التي يمكن أن تقال في المقام. وعلى هذا يمكن أن يقال بأن الأخبار الواردة في باب الاستصحاب كلها ناظرة ماذا إلى الأعم من موردي الشك في المقتضي والرافع معا. واضح إن شاء الله. هذا ما يمكن أن يقال بالمقام إن شاء الله. بعد ممكن يعني كان فاضل البحث شوف العبارة إن شاء الله تكون واضحة. قال ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ يقول المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، هذا حسب رأي الشيخين شيخ الأنصاري والأخوان، فلا بد أن يراد النقض العملي، لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف بعدما جاء الشك، فلا يصح ماذا؟ النهي عن. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما من الأعلام على هذا المعنى، ولكن يقول التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور. لماذا أنتم قلتم نقض عملي لأنه يستلزم محذور؟ يقول متى هذا يلزم المحذور؟ إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين ماذا؟ مرادا جديا. أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية ماذا؟ المراد الاستعمالي محالا أو كاذبا في نفسه، ماكو منافاة. إنما المحذور إذا كان المراد الجد المكن عنه كذلك، نعم إذا كان هو المحال، نعم صحيح، لكنه إحنا قلنا إذا لا محالة في الاستعمالي. واضحة النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي من أجل وثاقته، يعني نفس اليقين بما هو يقين فيه الوثاقة أن يسند إليه حقيقة. قال من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية، فإن نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد إن في ذاته للبقاء، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. وأما هذا الرأي، وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض. اللب ما في إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ، شلون تقول لفظ يحتاج إلى إسناد حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن، بأنه قرين على أنه المسند إلى المتيقن دون ماذا؟ دون اليقين، لا أمر لبي. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عن على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، المكنى مو حرمة نفس المتيقن كما تقدم، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين، هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل ماذا؟ بالمتيقن، فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا. هذا بعد ترقي حتى يكون ذلك قرين على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء، لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد الناقض إليه، وعليه أن المتيقن لا يوجد له إسناد لا لفظي ولا لبي بالنسبة للناقض. واضح؟ فبعد يصير إسناد حقيقي لمن؟ لنفس اليقين. الخلاصة وخلاصة ما توصلنا إليه، ما أدري واضح بعد هذا المقدار، ما إن شاء الله يكون واضح بعد ما يكون قامه.
الآن هذه اللي في اسمه يعني للاستعداد البقاء أو عدم الاستعداد يذكرها في التنبيهات.
إيه أحسنتم، بتجي إن شاء الله. الخلاصة قال وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس النهي، معلومة إلى نفس اليقين إذن هذا اللي حيث وصل له عشان هم نحافظ على ظاهر الأخبار. كل هذا ببركة الوجه الرابع اللي هو المراد أو الاستعمال الكناية أو الكناية. قال وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف مضاف، ولكن النهي عنه يعني عن اليقين ماذا جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال. ومقصود ثاني الحال يعني لأنك أنت تلحظ بعدين يعني تجعل أولا تلحظ اليقين ثم تلحظ ماذا المتيقن، لكون اليقين عنوان لمن
للمتيقن.
ربما هذا العبارة ما. قال وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه، وهذا المكن عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. هذا المكن عن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه ماذا استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأنه متحقق بدون ذلك، لم تحقق ماذا بدون ذلك. وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع ماذا مع. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل ماذا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات ولا سيما رسالة الشيخ والاستصحاب، فإن فيما ذكره الغنى والكفاية. وقع الرسالة معروفة من التحقيقات الجليلة والعظيمة في المقام. ما أدري إن شاء الله واضح المقدار. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث الاستصحاب وما يرتبط بالاستصحاب. الآن نأتي معكم إلى التنبيهات. هنا طبعا التنبيهات كثيرة، يعني الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بعد أن قرر بحث الاستصحاب وذكر الأقوال وناقش وصل إلى رأيه ذكر مجموعة من التنبيهات في نهاية البحث اشتهرت بتنبيهات الاستصحاب. هو ذكر 12 تقريبا تنبيه، وتلميذ صاحب الكفاية عليه الرحمة ذكر 2 فصار 14 تقريبا تنبيه، لكن هنا خب ما ذكر الا تنبيهين اللي هم تقريبا المهمين تقريبا. التنبيه الاول هو ما يسمى باستصحاب الكلي. هذا التنبيه يسمى باستصحاب الكلي. استصحاب الكلي له ثلاثة انحاء. يعني اولا معنى استصحاب الكلي هو استصحابه فيما اذا تيقن بوجوده في ضمن ماذا فرد من أفراده. تعلمون بأن الكل ينوجد بوجود ماذا بوجود فرد من أفراده. واضح الكلية الطبيعي المقصود هنا، مو الكل المنطقي ولا الكل العقلي. مثلا أنا أجيك مثال تقريب للفكرة، تقول مثلا الإنسان نوع. لما تلحظ الإنسان نوع حللها، يقولون إذا تلحظ الإنسان بما هو إنسان يقولون كلي طبيعي. لاحظ كل طبيعي، هذا كل له ماذا أفراد في الخارج. إذا تلحظ النوع بما هو نوع هذا يسموه ماذا يسموه كل منطقي. نوع كل منطقي اللي هو لا يمتنع انطباق على كثيري. وعندنا إذا تضم الإنسان كل يسموه الكل العقلي. إذا تقول الإنسان نوع معذرة تلحظ الثين الموضوع والمحور، الإنسان نوع يسموه هذا الكل عقلي. واضح الآن كلامنا وين؟ كلامنا في الكلي الطبيعي، نفس ما هي مثل الإنسان، الإنسان مثل ما هي الشجر، ما هي الإنسان، ما هي البقر التي لها أفراد على كل حال في الخارج. على هذا المعنى نقول بأنه هذا معنى الاستصحاب الكلي، هو هكذا أنه أنت مثلا تلحظ فرد من الأفراد لهذا الكلي، تلحظ زيد مثلا، فتقول هذا الكلي الطبيعي محفوظ في ضمن فرد من أفراده. طبعا الآن الكلي الطبيعي علاقته بالأفراد، هناك نظريتان فلسفيتان، نظرية فقط تذكير ولا بحث هذا موجود في محله بالأبحاث الفلسفية، يقولون علاقة الكلي الطبيعي بأفراده إما علاقة أب بأبنائه أو علاقة الآباء بأبناء بالأبناء. يعني كل أب ماذا؟ فان في ابن أنجاز التعبير. طبعا النظرية الأصح التي يتبناها جملة من الحكماء هي نظرية ثانية الآن مو وقت شرحها الآن مو محل الآن، اللي هي نظرية أنه الكلي الطبيعي علاقته بأفراده علاقة الآباء بالأبناء. يعني كل فرد في حقيقة الإنسان مو مجزأة مثل الأب مجزأ مثلا في أبنائه، لا كل التقريب يعني كل فرد هو في النتيجة ماذا تتمثل فيه الإنسانية، مو جزء من الإنسانية أو قسم من الإنسانية، هذا إنسان وهذا إنسان يعني بهذا المعنى. بالتقريب عن البحث مفصل وتنقيحة وتوضيحة في محل، فقط تقريب للفكرة بغض النظر عن بعض الأمثلة. خب الآن نقول هكذا، نقول هكذا بأنه إذن هذا معنى الكلي الطبيعي، بهذا المعنى الكلي الطبيعي يلحظ بهذا اللحاظ. إذن هذا الكلي الطبيعي الذي موجود في ضمن فرد من أفراده نشك الآن، هذا الشك في بقاء الكل في ضمن أفراده من في ضمن فرد من أفراده يصورونه بثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة ماذا؟ من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تقين بوجوده. مثلا أجيب لك مثال، مثلا الآن إذا علمت الآن بدخول زيد، الآن أنا علمت بدخول زيد أين في المسجد، علمت الآن هذا المسجد علمت بدخول زيد في المسجد، وبعد ذلك شكيت في خروج نفسه في خروج زيد، هل زيد خرج أو لا؟ فالآن فالطبيعي الذي هو الإنسان بما هو إنسان الموجود في ضمن هذا الفرد له زيد، الآن هذا الكلي الطبيعي بما هو كلي طبيعي متيقن لأنه أنا أعلم بدخول زيد، فبدخول زيد ماذا صار عندي يقين، ماذا صار عندي يقين ماذا بوجود الطبيعي في ضمن هذا الفرد وهو زيد، واضح؟ الآن شككت في خروجه أو لا؟ الآن يأتي هل يستصحب الكلي الطبيعي أو لا يستصحب؟ في جملة واحدة نقول ما دام، عشان نخلص منها، ما دام أن ما دام أن أركان الاستصحاب متوفرة وموجودة وهو اليقين بالحالة السابقة والشك أين؟ والشك في ماذا؟ والشك في يعني أحسنتم، يقين أو حالة متيقنة وشك لاحق، يعني يقين سابق وشك لاحق، يقول ما لا مانع من جران استصحاب في هذا النوع من أو في هذا القسم الأول من الكلي، هذا مسميه باستصحاب الكلي، واضح؟ هذا تقريبا ال 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 شو يسموه أو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن. لاحظ هذا مثل ما الآن يمثل له، يعني مثلا شلون عشان تتضح نفس الفكرة نذكر هذا المثال أفضل، يعني نفس المثال اللي ذكره المصنف هنا، يقول ما إذا علم على الإجمال، علم إجمال بخروج بلل منه، وهذا البلل مردد بين أن يكون بولا جلكم الله أو منية، بول أو مني. الآن الكلي وهو وجود الحدث، الحدث هو الكلي،
نعم.
هذا حين إما المني أو البول، هذا أفراده وهذا مردد، إما هذا وإما هذا، وتعلمون كل واحد له أثر بعد، واضح؟ إيه أحسنتم، فعل حدث أكبر حدث أصغر. فالآن هذا الإنسان بعدما نزل منه هذا البلل وتيقن بوجود كلي الحدث، ولكنه هل هو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر؟ فقام وتوضأ. خب إذا توضأ رفع الحدث الأصغر، خب وبالتالي يبقى الحدث الأكبر على وضعه، إن لا يرتفع إلا بالغسل مثلا، واضح؟ فالآن في حال التوضأ في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن ماذا؟ فرد مردد، مو فرد معين، فرد مردد، هذا واحد. فإن كان البلل مثل ما يقولون بال فحدثه أصغر وهذا ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منية فحدثه أكبر ولم يرتفع ماذا؟ بالوضوء. إذا قلنا بجريان استصحاب، استصحاب الكلي، وبنستصحب ماذا هنا؟ كلي الحدث، استصحب كلي الحدث، فتترب عليه آثار كلي الحدث. عندنا آثار كلي الحدث اللي هي مشتركة بين البال وبين المني، مثل حرمة مثل كتابة القرآن، لأن هذا سواء الواحد محرم الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر في النتيجة لابد ماذا أن لا يجوز له مس القرآن. ولكن هناك آثار خاصة للحدث الأكبر وحدث الأصغر، فهني بعد إذا أم آثار خاصة للحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب، فلا تترتب مثل مثلا افترض حرمة دخول المسجد أو حتى قراءة العزان بالنسبة للمحدث الأصغر يجوز يدخل المسجد وهو متوضي أو يقرأ العزان، بينما صاحب الحدث الأكبر لا يجوز. فهنا كلام في هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني الآن يجب استصحاب، يقول أصلا يعني هذا البحث المريض يعني أخذ فقط الآن صورنا المطلب، أو صورت المطلب ما برح نخوض اليوم. الآن كيفية جريان الاستصحاب أين في القسم الثاني الآن اللي احنا نظرنا له، وهذا طبعا كلام طويل عريض يأتي الحديث عنه الآن كيفية الجريان ويجد الاستصحاب فيه الآن كيف كذا يأتي. الآن بالنسبة للقسم الثالث نصوره ونمثل له. القسم الثالث أن يكون الشك في بقاء كل من جهة الشك في وجود ماذا؟ فرد آخر مقام الفرد معلوم حدوثه أو ارتفاعه، واضح؟ أن يكون الشك إيه؟ في بقاء الكل من جهة الشك في وجود فرد آخر. شلون؟ مثال الحين مثال عشان أفضل جبت مثال تتضح أكثر من الأمر النظري. الآن مثلا لو كان إنسان الآن أعلم أن زيد مثلا دخل المسجد، واضح؟ الآن يعلم أن زيدا مثلا دخل أين؟ المسجد. وعلم أنه خرج منه، يعني ماذا؟ من المسجد. الآن صار عندي هم علم بدخول زيد وعلم بخروج زيد، وبالتالي إذا علمت بدخول زيد يعني علمت بدخول الكل بعد، لأن الكل محفوظ في هذا الفرد. وإذا خرج هم خرج الكل بعد، الكل ما يبقى ويخرج زيد، لما عدنا الكل له وجود مستقل عن أفراده. فعلى هذا الأساس هذا الكلي الطبيعي الذي تمثل في دخول زيد وتمثل في خروج زيد، ولكن حدث شك في دخول عامر مثلا في المسجد، يعني في أثناء خروج زيد ماذا؟ دخل عام، بحيث أن المسجد لم يخلو من إنسان من كلي، واضح؟ إذن علمت بدخول زيد وعلمت بخروجه، ولكن حدث شك بأن زيد دخل في نفس اللحظة التي خرج، أو عمر دخل في نفس اللحظة الذي خرج منها زيد، بنحو أنه لم يخلو المسجد بإنسان، بلحاب عليه يكون الجامع محفوظ في المسجد، لأن مجرد دخل خرج زيد لعلمت بخروجه دخل عام، فالحمد لله ماذا؟ كلي موجود في المسجد، الكلي الطبيعي المحفوظ في هذا الفرد أو ذاك الفرد موجود في المسجد، فبالتالي هذا الكلي هو الجامع المتيقن الحدوث، ولكن شك في البقاء، خصوصا مع الترتيب الأثر طبعا، لأنه مثلا لو فرضا أنه الشارع قال يجب عليك الصلاة أو الاستغفار ما دام إنسان في المسجد، ترتب أثر شرعي، يعني اللي قلنا هذا الصعب كما سيتضح أو تتضح وايد أنه لابد من ترتيب آثار، مو جريان بما جريان، لابد من ترتب آثار الاستصحاب. فعلى هذا الأساس هنا هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب واضح، فيأتي إن شاء الله تفصيله في القسم الثالث. الآن فقط تنوير البحث، هذا تمام الكلام فيما يمكن عرضه في هذا البحث، لأن بعد الآن كيفية بحث طويل واحتاج إلى وقت، واضح إن شاء الله. قال تنبيهات الاستصحاب، بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها شرع في بيان أمور تتعلق به بلغت 12 أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية. وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين فصارت 14 تنبيهان، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. التنبيه الأول، استصحاب الكلي. الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، واضح؟ وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة حرفت باسم أقسام استصحاب الكلي. القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده، نفس زيد يعني. ثانيا أن يكون الشك في بقاء، هذا ما مثل، احنا مثلنا له، أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في تعيين ماذا؟ في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع ماذا؟ جزمان، أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي فيتيقن بوجود الكل إين؟ في ضمنه، واضح؟ كما شرحنا على هذا. ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. أنا خب يتضح في هذا المثال يعني. ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكلي. ما هو مثاله؟ قال مثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منية ثم توضأ، فإنه في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد مردد. فإن كان البلل بولا فحدثه شصير، فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء ماذا؟ جزمان، لاحظ، لأن هذا الأمد انتهى بالوضوء، انتهى أمده بعد سقط. وإن كان منية فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء بعد، هذا صار أمده أطول. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب ماذا هنا بعد؟ كلي الحدث، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مس المصحف. أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم. الآن تصويره يأتي بحث مفصل في محله. ثالثا أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود ماذا؟ في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعا، أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه، كما قلنا يعلم بدخول زيد وشك في، يعلم بدخول زيد ويعلم بخروجه ولكن شك في دخول عمرو في أثناء خروجه بحيث أنه لم يخلو المسجد من إنسان. أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، أي أن الشك في بقاء الكل مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، لأنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكل باق بوجوده، وإن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكل بارتفاع الفرد الأول، مثلنا له. أما القسم الأول هذا ما في شيء، القسم نفس القسم الأول، فالحق في جرس استصحاب بالنسبة إلى الكل فترتب عليه أثره الشرعي، كما لا كلام في جرس استصحاب نفس الفرد يترتب عليه أثره الشرعي ما له من الخصوصية الفردي. يعني هم استصحاب الكل واستصحاب الفرد. أحسنتم. فهم من جهتين يلحق، وهذا لا خلاف فيه. إذن الأول لا خلاف، حين يبقى الكلام إيه في الثاني والثالث. وأما القسم الثاني يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.